بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي تتعلق بكتاب النكاح، وذلك لاشتماله على جملة من المسائل والأحكام الفقهية. ولقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الحديث، وقد وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف في العمل بحديث فاطمة هذا، وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري أنسيت. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الحديث لاشتماله على الأحكام المتعلقة بالطلاق من حيث ثبوت النفقة والكسوة، من حيث ثبوت النفقة والسكنى. وقد دل هذا الحديث الشريف على أن المرأة إذا طلقت ثلاث تطليقات فإنه لا يجب على زوجها أن ينفق عليها، ولا يجب عليه أن يسكنها. وذلك أن الأصل أن الزوج إذا نكح المرأة أنه يجب عليه أن ينفق عليها ويسكنها بالمعروف، وذلك على ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على أن النكاح يوجب النفقة والسكنى، وهذه النفقة والسكنى إنما تجد بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا ثبت أن المرأة تستحق على زوجها النفقة من حيث الأصل، فهل إذا طلقها وبقيت في عدتها هل تجب عليه هذه النفقة أم لا تجب؟ وهل يجب عليه أن يسكنها ويدفع تكاليف السكنى أو لا يجب عليه ذلك؟ وقد دل هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا طلقت آخر التطليقات وهي الطلقة الثالثة أنها لا تطالب زوجها بالنفقة ولا تطالبه بالسكنى. وسيأتي إن شاء الله بيان خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله عن فاطمة بنت قيس، وهي فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس ابن خالد الأكبر، ينتهي نسبها إلى فهر بن مالك، فهي قرشية، وكانت من أفاضل الصحابيات هاجرت إلى المدينة، وكانت من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 حديثا، ومنها هذا الحديث الذي يعتبر عند العلماء رحمهم الله من أهم أحاديثها. وقد تقدم ذكر شيء بيان شيء من أحاديثها في كتاب الطهارة وغيره من كتب العبادة، أن أبا عمرو بن حفص، وهذا هو زوجها، واختلف العلماء رحمهم الله في اسم هذا الزوج على ثلاثة أقوال. فقال الجمهور والأكثرون إن اسمه عبد الحميد، فهو عبد الحميد بن حفص. قالوا إن اسمه عبد الحميد، والقول الثاني إن اسمه أحمد، وهذا القول يعتبر ضعيفا عند طائفة من العلماء، وقال به الإمام النسائي رحمه الله. وعلى ثبوت هذا الاسم، أي أن اسمه أحمد، فإنه يتفرد بهذا الاسم على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أنه لا يعرف في الصحابة من اسمه أحمد، ويعتبر هذا الصحابي متفردا بهذا الاسم، والقول الثالث أن اسم هذا الصحابي هو كنيته أعني أبا حفص فاسمه كنية له. وذكر البخاري رحمه الله أنه ممن لا يعرف اسمه. فهذه أربعة أقوال في اسم هذا الزوج. وقد حصل أنه طلقها آخر التطليقات، ولذلك ورد في هذا الحديث بلفظ أنه طلقها البتة، وفي اللفظ الثاني أنه طلقها ثلاث تطليقات ثلاثا، وفي رواية أنه طلقها دون بيان عدد الطلقة. فهذه ثلاث روايات صحيحة، وهناك رواية صحيحة رابعة ترفع الإشكال، وهي قوله أو أنه طلقها طلقة هي آخر التطبيقات. فهذه الرواية الأخيرة رفعت الإشكال بين الروايات، ولذلك جمع العلماء رحمهم الله بين هذا كله بأنه طلقها الطلقة الثالثة الأخيرة. فمن قال إنه طلقها البتة مراده أنه طلقها طلقة تصير بها مبتوتة، وذلك أن الطلقة الثالثة تعتبر هي آخر التطبيقات، وإذا وقعت فقد بت الزوج الطلاق، وأصبحت المرأة محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره. فلذلك عبر الراوي بقوله طلقها البتة من هذا الوجه. وأما الرواية الثانية طلقها ثلاثا، فالمراد بذلك أنه طلقها آخر التطليقات. فإذا نظرنا إلى هذه الطلقة الثالثة فإنها تعتبر ثلاثا من حيث كونها تتم العدد، أي أنه يتم بها عدد الثلاث. وأما الرواية الثالثة فلا إشكال فيها، أعني قوله طلقها طلقة هي آخر التطليقات. وبناء على ذلك فلا تعارض بين هذه الروايات الصحيحة الثابتة، وكل عبر بمعنى لا يخالف المعنى الآخر. وقد وقع هذا الطلاق في حال السفر، ولذلك جاءت الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله بقوله وهو غائب، فقولها وهو غائب جملة حالية، أي أنه طلقها حال كونه غائبا عنها. وهذه الغيبة للعلماء فيها قولان، قال بعض العلماء كان غائبا في سفره إلى اليمن، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا وهاديا إلى الخير رضي الله عنه وأرضاه، وخرج معه هذا الزوج. وفي خروجه وقعت هذه الحادثة، أعني تطليقه لامرأته الطلقة الأخيرة. ولذلك قال بعض العلماء إن أبا حفص هذا مات باليمن، وقد جاء عند النسائي ما يدل على أنه بقي إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وذلك أن عمر لما عزل خالد بن الوليد قال له أبو حفص هذا يسرد عليه فيما صنع، لقد أخمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت رواء رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه عمر لكونه قريبا أخذته العصبية والحمية لابن عمه، أعني خالد بن الوليد، لأنهما مخزوميان. فهذا يدل على أنه قد عاش إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وقوله وهو غائب فيه دليل على أن الطلاق يقع في حال الغيبة وفي حال الحضور، وأن الرجل إذا طلق امرأته وهي غائبة عنه أنه يؤاخذ بالطلاق، وليس من شرط الطلاق أن تكون المرأة جالسة أو حاضرة في مجلس الطلاق. فمن طلق امرأته وهي حاضرة كمن طلقها وهي غائبة، فالحكم واحد. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن الرجل لو أشار إلى امرأة يظنها زوجته فقال لها أنت طالق فدامت، فظهر أنها أجنبية أن الطلاق يقع، وذلك لأن الطلاق لا يشترط فيه حضور الزوجة. قالوا فإذا أشار بأجنبية وقال لها أنت طالق فإنه قد قصد تطليق زوجته، وذلك موجود في نيته، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فمن طلق الأجنبية يظنها امرأة له نؤاخذه بالطلاق على ظاهر هذا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة الخلافية، قوله فأرسل لها مع وكيله بشعير، هذا الوكيل اسمه عياش المخزومي، وقيل عباس اسمه عياش بن ربيعة المخزومي، وقيل إن اسمه عباس بن أبي ربيعة المخزومي. بعثه هذا المطلق أعني زوجها إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأرسل لها الشعير إكراما منه رضي الله عنه، وذلك أنه علم أنها لا تستحق عليه النفقة، ولكنه أراد الإحسان إليها. وفي هذا دليل على سماحة خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأن الكرام، أنهم إذا طلقوا لم ينسوا الفضل بينهم، والإسلام داع إلى هذه الأخلاق الحميدة والآداب الجليلة الكريمة التي تدل على صلاح أهلها وحسن حفظهم للعهد والمودة. وذلك أن المرأة إذا طلقت انكسر خاطرها بالطلاق وحصل في نفسها ما حصل، فكون الزوج يحسن إليها بنفقة أو شيء نحو ذلك فإنه يدل على الإشارة إلى شيء من المودة والخير. ولذلك قال الله عز وجل يوصي الأخيار بهذا الخير ولا تنسوا الفضل بينكم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحفظ الناس لهذا العهد، وقد سن الله عز وجل أن المطلق إذا طلق امرأته يمتعها متاعا حقا على المحسنين، متاعا حقا على المحسنين وعلى المتقين، فيرسل إليها بمال أو يرسل إليها بكسوة أو يرسل إليها بطعام. وفي هذه الكسوة وهذا الطعام وهذا المال جبر لخاطر المرأة الضعيفة التي انكسر خاطرها بالطلاق، وفيه إشارة إلى حفظ العهد والمودة، وذلك من شأن الأخيار والكرام. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ العهد من الإيمان، فأرسل هذا الصحابي إلى هذه الصحابية شيئا من الشعير، قيل إنها آصع من شعير، وقيل إنه صاعان من شعير، بعث بهما إلى هذه المرأة على سبيل تطيب خاطرها وحفظ المودة والعهد الذي بينه وبينها رضي الله عنه وأرضاه. فلما قدم الوكيل بهذا الشعير سخطته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، والسخط المراد به عدم الرضا، أي أنها رأته شيئا قليلا وكأنها ظنت أنها تستحق النفقة، فرأت أن الذي بعث به إليها إنما هو شيء قليل. فلما سخطته قال لها والله ما لها عندنا من شيء، فأخذت ثيابها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي، وذلك أنها ظنت أنها وهي في العدة تستحق على زوجها النفقة، وذلك للأصل أن المرأة إذا طلقت طلقة أو طلقتين وكانت رجعية أنها تستحق النفقة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالخبر قال صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. وفي هذه الجملة دليل على أن المرأة إذا طلقت ثلاث تطليقات أنه لا يجب على الزوج أن ينفق عليها في حال العدة. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ويعتبر هذا الحديث مخصصا لعموم آية الطلاق في إيجاب الاستثناء عند من يقول بالرواية الثانية التي نفت السكنى مع النفقة. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس لك عليه شيء أي من النفقة فيه دليل على ما ذكره الزوج من أنها لا تستحق على زوجها النفقة. وفيه دليل على ما على رجحان مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه حيث خالف في هذه المسألة وقال إن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة أنه يجب على الزوج أن ينفق عليها حتى تخرج من العدة. ومذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء وفقهاء الظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة أنها لا تستحق على الزوج النفقة. وهذا هو أصح القولين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث بأنه ليس لفاطمة على زوجها النفقة. فليس بعد هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسقاط النفقة. فدل على أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا طلقها الطلقة الثالثة. أما الرواية الثانية ولا شكنا ففيها دليل على أن المطلقة بالطلقة الثالثة لا يجب لها الشكنى. وقد ذهب إلى هذا الظاهر الإمام داود الظاهري ووافقه الإمام أحمد رحمة الله على الجميع وهو مذهب حذر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة لا تستحق الشكنى على الزوج. وذهب الجمهور إلى أنها تستحق الشكنى وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. واحتجوا بظاهر قول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قالوا إن الله عز وجل أمرنا بإسكان المطلقات ولم يفرق بين مطلقة وأخرى. فيجب على من طلق امرأته الطلقة الثالثة أن يسكنها حتى تخرج من العدة لهذا العموم. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة فأنها لا تستحق النفقة ولا تستحق السكنى. وذلك على ظاهر هذا الحديث الذي معنا. إلا أن هناك إشكالا معروفا عند العلماء رحمهم الله في رواية نفي السكنى. وذلك أن بعض العلماء تكلم عليها من حيث الإرسال. وإن كان مذهب من قال بردها يستند إلى القاعدة من أن العموم لا يخصص بخبر الآحاد. والصحيح من مذاهب الأصوليين أن العموم يخصص بخبر الآحاد وأن دلالة العموم على أفراده ليست قطعية في مثل هذا. ولذلك يجوز تخصيص العموم بخبر الآحاد. فقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم فيه عموم ويخصص بهذا الحديث كما خصصت النفقة بظاهره. ولذلك نقول إن أصح هذين القولين القول بعدم وجود النفقة والسكنى على ظاهر هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فأمرها أن تعتد عند أم شريك. وأم شريك هذه كانت تقدم معنا في حديث الواهبة نفسها. وقد قال بعض العلماء إنها أم شريك رضي الله عنها وأرضاها وقد كانت من الصحابيات الفاضلات، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليها ويغشون هذه المرأة لفضلها وعلمها وصلاحها. ولذلك لما أمرها أن تعتد في بيت أم شريك دل على أن السكنى ليست واجبة على الزوج، ففيه دليل على رجحان القول الذي ذكرناه من إسقاط السكنى عن الزوج في حال الطلقة الثالثة التي تعتبر المرأة بها دائنة من زوجها دينونة كبرى. قال صلى الله عليه وسلم: تلك امرأة يغشاها أصحابي، ولكن اعتدي عند ابن أم مكتوم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم منع فاطمة رضي الله عنها أن تعتد عند أم شريك، لأنه تذكر أن هذه المرأة يغشاها الرجال. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للنساء ولأولياء النساء شغلهم ينبغي عليهم أن يقوموا بالأسباب التي توجب شغل مولياتهم عن نظر الرجال. وقال بعض العلماء إنها تستتر، ولكن لكثرة غشيان الرجال تحصل المشقة لها من إن الاستتار. فلذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدم معنا بيان ترجمته في باب الأذان، وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل العتاب فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة عبسة، على أحد الأقوال عند العلماء رحمهم الله. وكان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه خفيف البصر، فلذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عنده. ولذلك قال لها: إنه رجل أعمى. وفي قوله رجل أعمى فيه دليل على أن ذكر العاهات لا يعتبر من الغيبة المحرمة، وذلك إذا لم يقصد الإنسان باستهزاء، وبشرط أن لا يعرف الإنسان إلا بهذا. فإذا وجد الموجب لذكر العمى والعرج وغيرها من الآفات فإنه لا حرج على الإنسان أن يذكر ذلك. وكذلك قال العلماء: إذا اشتهر الإنسان بآفة كقولهم الأعشى وكقولهم الأعرج وكقولهم الأعمش فإن هذا لا يعتبر من الغيبة إذا كان شهرة للإنسان. أما إذا كان يكره ذلك ويقصد منه أذيته فإنه يعتبر من الغيبة المحرمة. فإذا لم يوجد الموجب لذكر هذه الآفات والعلل فإنه ينبغي للمسلم أن يتعاطى الأسباب لشغل مودة أخيه المسلم، وأن لا يتسبب في جرحه بذكر عاهته ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: تضعين ثيابك أي عند ذي أم مكتوم ولا يحصل النظر منه، وذلك لكونه أعمى. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أنه يجوز للمرأة أن تتجرد إذا كان الناظر إليها أعمى، فحينئذ قالوا لا حرج، وذلك لكونه عليه الصلاة والسلام قال لها: تضعين ثيابك عنده. وفيه دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها بينها وبين ربها. فهذا الحديث على القول بتحسينه نظرا للطرق، فإنه ليس على ظاهره، وذلك لأن هذه المرأة لا شك وأنها ستضع ثيابها، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم إنه رجل أعمى تضعين ثيابك. فهذا نص يدل على جواز أن تضع المرأة ثيابها ومقصود النبي. ويحمل الحديث الذي فيه الوعيد على المرأة التي تريد الزنا والعياذ بالله أو تزيل اللباس عنها من دون حاجة. وإن كان الأصل أنه ينبغي على المرأة أن تتحفظ من وضع لباسها في غير بيتها. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني. إذا حللت يقال حلت المرأة للأزواج، وذلك كانت مطلقة وخرجت من عدتها. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حللت، أي خرجت من العدة وحللت النكاح، فآذنيني أي أعلميني. فالأذان هو الإعلام، ومنه سمي الأذان الشرعي أذانا لأنه إعلام، أي أعلميني وأخبريني بأنك قد خرجت من العدة. قالت: فلما حللت أتيته فقلت: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم قد خطباني. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فرجل لا يدع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصغليك لا مال له. قولها رضي الله عنها وأرضاها: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فيه دليل لما ذهب إليه بعض العلماء من جواز الخطبة على الخطبة، واختلفوا في هذا الحديث. فقال بعضهم: إن هاتين الخطبتين وقعت بدون علم أحدهما من الآخر، ولذلك وقعت متعددة فلا تدل على جواز تعدد الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها نهيا صريحا. وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث أعني تعدد الخطبة في هذا الحديث إنما وقع بسبب عدم ركون فاطمة إلى واحد منهما، ولذلك قالوا تعددت الخطبة من هذا الوجه. فإذا كان الإنسان سمع أن امرأة خطبها رجل وعلم أنها لا توافق على هذا الرجل، فإنه يجوز له أن يخطبها على خطبة هذا الرجل، وذلك لأنه لم يعلم أحد الرجلين بخطبة الآخر، ولم يسرب النبي صلى الله عليه وسلم منهما عليهما هذا الفعل. فهو يدل على جواز الخطبة على الخطبة في هاتين الحالتين: الحالة الأولى أن لا يعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول، والحالة الثانية أن يكون الخاطب الأول ليس كفءاً أو لا يصدق للمرأة أو يعلم أن المرأة لا توافق عليه. وأصح هاتين الحالتين الحالة الأولى، أما الحالة الثانية فإنها معارضة لظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر من حديث ابن عباس في الصحيح ولا يخطب على خطبته أنه يحرم على المسلم إذا سمع أن أخاه المسلم قد خطب امرأة أن يتقدم لخطبتها ولو كان الخاطب الأول فاسقا، ولو كان الخاطب الأول غير مرغوب فيه، فإن الفاسق قد يستصلح من المرأة، وكذلك غير المرغوب فيه قد تقتنع بخطبته. ولذلك يراعي نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة على الخطبة بما فيها من إفساد القلوب وحصول الشحناء والبغضاء بين المسلمين. ولذلك ينبغي على المسلم أن يراعي هذا النهي. بل قال بعض العلماء: إذا خطب الرجل على خطبة الرجل فإنه يفسد نكاحه، ولذلك يتعرض الإنسان لهذه الشبهة في نكاحه، فينبغي عليه أن يتحور وأن ينتظر حتى يفرغ أهل المرأة من الخاطب الأول، وذلك إعمالا لسننه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبارا له، فهذا المذهب أسلم وأحكم. قال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصغلوا كل ما لنا. في هذه الجملة دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه ينبغي على الإنسان أن ينصح إذا شاوره الغير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، فالمشورة أمانة. فينبغي للإنسان إذا استشاره أخوه المسلم أن ينصح له ولا يكتمه شيئا في النصيحة، ولذلك قال العلماء: إذا كتم المستشار فإنه يأتم على كتمانه للعيوب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لفاطمة رضي الله عنها بعيدها بين الخاطبين رضي الله عنهما، فقوله عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فاسألوا كل ما ملأ، نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وذلك أنها جاءت تستشيره في هاتين الخطبتين. المسألة الثانية فيه دليل على أنه يجب على الولي أن يحافظ في أن يحسن الاختيار لموليته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الاختيار لفاطمة هذه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم راعى جانب الأخلاق وجانب المال، فيدل على أنه لا حرج على الأب ولا حرج على الأخ إذا كان وليا، وامتنع من تزويد الفقير إذا خاف على أخته أن تفتن بفقره، أو غلب على ظنه أنها لا تصبر على فقره، فإنه لا حرج عليه أن يشير بهذا الرأي، ثم هي أدرى وأعلم. وكذلك الحال إذا كان المتقدم لنكاحها شرف الأخلاق، فقوله عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. هذه الجملة للعلماء فيها قولان. قال بعض العلماء: للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل كثير السفر، فيقال ألقى عصا الترحال، فقوله لا يضع العصا عن عاتقه أي أنه كثير الأسفار. والرجل إذا كثر سفره فإن المرأة تتضرر بكثرة السفر، وقد تتعرض للفتنة بسبب غياب زوجها عنها، فقرب الزوج منها سكن لها ورحمة بها، فكونه يكثر الغربة والسفر ففيه ضرر على دينها ودنياها. ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة على سبيل النصيحة والتحذير لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. القول الثاني إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يضع العصا عن عاتقه أنه خشن الأخلاق، وأنه شديد على النساء، وهذه الخشونة والشدة قد تزيد الضرر على فاطمة إذا هي قد تزوجت. فلذلك نصح أن الله عليه وسلم عن كثرة الجماع. فهذه ثلاثة أقوال في هذا التفسير. أصح في هذه الجملة أصح هذه الأقوال يقعها عند جمع من العلماء القول بأنه كثير السفر أو خشن في أخلاقه شديد على النساء. وعلى هذين القولين يتفرع الحكم بأن الولي ينبغي عليه أن يتنبه لأخلاق الزوج إذا تقدم لموليته، وأنه ينبغي على الأولياء أن يسألوا عن أخلاق الأزواج، وذلك من حيث الغضب والشدة في المعاملة. فإن كان الزوج الذي تقدم لخطبة المرأة ممن عرف بالخشونة والشدة والفظاظة، فإنه ينبغي عليه أن ينصح لأخته وينصح لموليته حتى تكون على بصيرة من أمرها. وقوله عليه الصلاة والسلام في معاوية فيه دليل على أنه ينبغي للولي أن يذكر عيب الفقر إذا كان في الزوج المتقدم، وذلك أن الزوج إذا كان فقيرا تضررت المرأة بفقره، فالفقر فيه ابتلاء وامتحان، وقل أن يصبر عليه الرجال والنساء. ولكن لا مانع من المرأة أن تقبل نكاح الفقير، فكم من فقير أغناه الله وكم من غني أسفره الله. وهذا معاوية كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صعلوكا لا مال له، ثم أصبح خليفة للمسلمين وإماما يحكم في عباد الله المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك النظر إلى الأموال والنظر إلى فقر الزوج وغناه ليس هو المعول أي بمعنى الأساس، ولكن يذكر للمرأة على سبيل النصيحة حتى تكون على بصيرة من أمرها. ولا يجوز للولي إذا نظر إلى صلاح الرجل أن يغفل بيان حاله من جهة المال، وكذلك بيان حاله من جهة الأخلاق، بل ينبغي عليه أن يكشف للمرأة جميع ما فيه من العيوب وما فيه من المحاسن حتى تكون على بصيرة من أمرها. قال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة بن زيد فكرهت. السبب في كراهية فاطمة رضي الله عنها أن أسامة كان من الموالي، وكانت هي قرشية حرة، ولذلك تؤذى بكلام الناس فيها، فكرهت النكاح من أسامة رضي الله عنه لهذا، وثانيا لمكان لونه، فلذلك كرهت الزواج منه. فقال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة بن زيد. وكان أسامة رضي الله عنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنه عن أبيه. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة بما فيه من الفضل والدين. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للأولياء إذا نظروا من مولياتهم إذا نظروا إلى مولياتهم أنهم وعرفوا منهم تغليب جانب الدنيا وجانب الحسد والمال، أن ينصحوا لهم بالترغيب في الدين. ولذلك لما كرهت فاطمة أسامة صاح عليها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيع الله ورسوله خيرا لك. أطيع الله ورسوله خيرا لك. فأطاعت الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فجعل الله فيه خيرا كثيرا.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ ورفع الله درجاتكم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: امرأة تعيش في بلد غير البلد الذي يعيش فيه زوجها، ولم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد شهرين، فكيف تبدأ عدتها؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا توفي الزوج ولم تعلم المرأة بوفاته إلا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فهل تحسب إحدادها من حين بلوغ الخبر، أم تحسب هذا الإحداد من حين الوفاة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران، أصحهما وأقواهما
أنها تبدأ إشدادها من حين بلوغ الخبر، وذلك لأن الإشداد عبادة والعبادة تفتقر إلى نية، وبناء على ذلك فلا يصح إشدادها قبل أن تستحضر النية، وعليه فإنه يعتبر أول إشدادها من حين بلوغها بلوغ الخبر إليها على أصح هذين القولين، والله تعالى أعلم.
أصابك من الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يمكن الجمع من الحديث اعتد عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وزينب رضي الله عنهم عندما دخل عليهم ابن أم مكتوم احتجبا منه فقلنا إنه أعمى، فقال: أفعمى وان أنتما أفلا تبصران؟ وكذلك ليس فيه خلوة بالأجنبية أفادت من الله.
هذه المسألة، أولا الحديث تكلم العلماء في سنده، ولذلك لا يقع على معارضة الحديث الذي معنا، وقد بيّن العلماء رحمة الله عليهم أن النظر من المرأة للرجل الأجنبي الأصل منعه على ظاهر آية النور، وإن كان بعض العلماء يقول إن الآية لا تدل لأن الله سبحانه وتعالى أمرهن بأن يغضبن من أبصارهن ولم يأمرهن بغض البصر كله، بمعنى أن المرأة تطالب بغض البصر عند غلبة الظن بالوقوع في المحظور، أما إذا غلب على ظنها أنها لا تقع في المحظور فإنه يجوز لها أن تنظر إلى الرجل. ولا شك أن الأصل يقتضي أن يحفظ النساء من النظر إلى الرجال إلا إذا وجد الموجب وغلب على الظن أمن الفتنة، فحينئذ لا حرج في نظر المرأة إلى الرجل. أما من حيث الأصل فإنه لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال من دون حاجة. وهذا الحديث الذي ذكر وظاهر آية النور يدلان على المنع. أما مسألة حديث ابن أم مكتوم فإن الجواب عنها يسير، وذلك أن المشقة توجب التيسير، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة كونها في البيت وتعذر احتجابها منه، فلذلك أجاز لها أن تضع الثياب من هذا الوجه. وأما قضية الخلوة فقد أجاب بعض العلماء بأن البيت الذي هو بيت أم مكتوم على حجرات، لا يمكن أن يكون على حجرات ويكون جلوسها في حجرة وجلوس الرجل في حجرة، وهذا صحيح إذا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة. وبناء على ذلك فإن فيه دليلا على أن المرأة إذا كانت مع الرجل في بيت واحد أو فيما يسمى في عرف اليوم بالشقق، لو كانت في شقة واحدة وهو في غرفة وهي في غرفة ممتنعة بنفسها، بمعنى أن لهذه الغرفة قفلها أو مفتاحها، فإنه لا يعتبر من الخلوة، والله تعالى أعلم.